يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مفيض النعم ومبيد النقم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد البليغ المفصح بجوامع الكلم، وعلى آله وصحبه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم إحياء الله سبحانه للرمم. أما بعد، فها أنا ذا شارع فيما لددت له فانتدبت، مستعينا بالله الذي عليه أتكل، وهو نعم المولى ونعم النصير. فأقول مدخل إلى علم النحو، مدخل عام هي الحاجة إلى تعلم اللغة. فاعلموا أولا أن هذا أن لعلم النحو مدخلا أوليا عاما موجزا، هو الحاجة إلى تعلم اللغة العربية، بالنية معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله لنا، فهو دين علم ثم عمل، إذ لا تفعل عبادة إلا بعد معرفة كيفيتها وما يترتب على ذلك من أمور في الشرع. والنحو من علوم هذه اللغة، بل هو أحد علوم لغوية ثلاثة يرتكز عليها الكلام العربي كله، وهي علم المفردات، هذا الأول، والثاني علم الصرف، والثالث علم النحو بهذا الترتيب للرتبة، لرتبة كل من هذه العلوم الثلاثة. فهذه الثلاثة ركائز بقية علوم اللغة وعلوم الشرع قاطبة. أهمية علم النحو، تتجلى في ربط الكلمة بأختها في الكلام ربطا معروفا للعرب الفصحاء في الكلام، يبين هذا الربط المراد الجديد من كل كلمة في هذا الكلام بعد معرفة معاني مجرد الكلمات قبل تركيبها، ثم توضع حركة في آخر كل كلمة تكون دليلا على هذا الربط الذي يحقق بالمعاني النحوية. فمن المعاني النحوية الاصطلاحية لربط كلمة بأخرى في الكلام الفاعلية، في نحو قولك كتب محمد، فهذا كلام مركب من كلمتين، الأولى فعل هو كتب، والثانية اسم هو محمد، ربطت الأولى بالثانية برباط يسمى في الاصطلاح الإسناد. أي أسند الفعل وهو حدث إلى محدثه الذي هو الفاعل محمد، ثم توضع ضمة على آخر محمد للدلالة على كونه فاعلا على ما هو المنقول في كلام العرب لكل فاعل. فالكلام في اللغة لا يكون كلاما إلا وهو مصمم مؤسس على مسند ومسند إليه، وقد يتعلق منهما أشياء تكميلية توضيحية حسب المقام، حسب المقام. والمثال على ذلك قولك خرج محمد، خرج محمد من قاعة الاختبار فرحا مسرورا لشعوره بالنجاح. تلاحظون أن خرج محمد هو المسند بالمسند إليه الأساس للكلام، ثم جاء بعدهما من قاعة الاختبار فرحا مسرورا لشعوره بالنجاح، إلا أن ما بعدهما قائم عليهما متعلق بهما. وقد يكون الربط بإسناد الفعل المبني للمجهول إلى النائب عن الفاعل على معنى النيابة عن الفاعل عن الفاعل في المسند إليه، نحو قولك فهم الدرس، فتدل الضمة في آخر الدرس على المعنى النيابي وعلى حصول الربط بين الفعل فهم والاسم الدرس الذي هو النائب عن الفاعل. ويكون الربط أيضا بإسناد الخبر إلى المبتدأ في نحو قولك الله أكبر، فالله ابتدأ به الكلام للإخبار عنه بخبر هو أكبر، وهو أي هذا الخبر حكم على المبتدأ بالأكبرية، فتضع ضمة على آخر لفظ الله للدلالة على الابتداء به في الكلام، وتضع ضمة على آخر أكبر للدلالة على أنه خبر، فيتم ربط المسند وهو الخبر بالمبتدأ وهو المسند إليه الله، لأن حكمهما الإعرابية الرفع، فالأول على التحقيق هو الذي عمل الرفع في الثاني، وهذا الأول عمل فيه الرفع الابتداء كما قال ابن مالك في الألفية ورفعوا مبتدأ بالابتداء. هذا يدل على أنه لا بد من عوامل في الكلام العربي، رأيت؟ والعامل في الأصل يتقدم على المعمول. فالله في مثالنا نقول هو مبتدأ مرفوع، ومعنى ذلك أنه لا بد من رافع، لكننا لا نجد رافعا قبل الله ملفوظا بل يقدر تقديرا، يقال الابتداء. إذن فعامل الرفع في المبتدأ مقدر منوي رأيت. أما الخبر فقد عمل فيه المبتدأ. إذن فالمبتدأ يرفع يعمل الرفع في الخبر رأيت. هذا ما عليه العلماء. ثم ننتقل إلى موضوع آخر وهو ثمرة علم النحو. هذه مقدمة لتحصيل كيف تحصل الكلام العربي. الآن ننتقل إلى ثمرة علم النحو. ما هي ثمرة علم النحو؟ الثمرة المقصود بها هي أو الثمرة لعلم النحو صيانة اللسان عن الخطأ عند النطق بالكلام، فيكون الكلام بتطبيقه أي بتطبيق النحو على الكلام يكون صحيحا على نمط ما في الكلام السليقي من الصحة. فالنحو في هذا من باب الشيء بالشيء يذكر أو يشبه، فالنحو في هذا في صون الكلام الخطأ كعلم المنطق من جهة صيانته الفكرة من الخطأ، كما أشار إلى ذلك صاحب متن السلم بقوله وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فالنحو يعصم القول عن الخطأ، فيكون للكلام بالنحو فيه الدلالة على المعنى الصحيح الدقيق المراد. وإذا خلا النحو من الكلام لم يعصم من الخطأ. وهذه فائدة كبرى من معرفة النحو. وتنبني على هذه الفائدة الكبرى أو المراد بالفائدة الكبرى أن مسألة فقهية وكذلك مسائل أخرى في هذه العلوم الشرعية تنبني على معرفة النحو، على ما في معرفة النحو من فائدة. فهذه المسألة الفقهية التي أريد أن أشير إليها هنا هي أن المصلي إذا غير حركة إعرابية أو بنائية من الفاتحة عند القراءة وتغير المعنى بطلت الركعة التي حصل في فاتحتها هذا التغيير أو تبطل صلاته إن لم يتدارك ويحسن القراءة. وقد تكون الفائدة صغرى فيكون النحو زينة وجمالا للكلام إذا غير المتكلم الحركة الإعرابية ولم يفسد المعنى، لأن هذا قد يحصل، ولم يفسد المعنى وفهم وعلم مراده، هذا قد يحصل. نحو قولك مثلا حان رجوع الطلاب إلى بيوتهم برفع الطلاب، وهو مجرور لفظا للإضافة من جهة التحاكم إلى الألفاظ هنا مجرور، فرفعه إذا رفعه المتكلم فإن هذا فيه شيء، في رفعه شيء، في رفعه شيء على كل حال. يخدش وجه الأدب، وليس كما لو حصل تغيير في الفاتحة مثلا وتغير المعنى يختلف، فلكل موطن يحصل فيه ما يحصل من التغيير وما يرتب على هذا التغيير. ثم ننتقل إلى موضوع آخر، وهو حكم تعلم علم النحو. تقدم ما يدل على مشروعية تعلم اللغة العربية بما فيها النحو لعلة فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على وجهها للديانة. ويتفرع عن هذه المشروعية حكمها، حكم المشروعية، وفي ذلك تفصيل. فيجب تعلم النحو على الشخص إذا انفرد في البلد المسلم، في بلد مسلم مثلا ولم يوجد غيره يسد فراغ الجهل بالنحو. لكن إذا وجد معه غيره وكثروا استحب تعلمه وتعلمهم للنحو، فيكون تعلم النحو لهم من فرض الكفاية، كما أنه يكون فرض عين في الحالة الأولى إذا لم يوجد من يعتني بهذا الفن أو بهذا العلم في البلد المسلم إلى شخص واحد، فيكون ما كان فرض كفاية عند وجود غيره يكون عليه فرض عين، يتغير الحكم كما قال القائل في القواعد الفقهية: وذي الكفاية على العين يرد إن كان من به يقوم منفرد، أي منفردا، فوقف عليه على لغة ربيعة. إن فهذا حكم تعلم علم النحو. ثم ننتقل إلى ما بعده من موضوع، وهو نسبة علم النحو. ينسب علم النحو إلى علم اللغة، أي أنه من علم اللغة، ينسب إليه، إلى علم اللغة لوجوده في اللغة في الجاهلية الجهلاء. واللغة بالنية من العلوم الشرعية لمن قصد بمعرفتها معرفة دين الله سبحانه وتعالى المبين في كتابه المنزل للتعبد والإعجاز، فيكون النحو من العلوم الشرعية بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. هو إذن فهو في الأصل ينسب إلى علم اللغة، لكن ينقلب ويكون علم شرعي إذا اتخذ وسيلة لفهم كلام الله وهكذا. وبعد ذلك يأتي التدرج، التدرج في تعلم النحو. هذا يشمل أو على كل هذا التدرج في تعلم علم النحو يشمل أو يقصد به المتعلمون لهذا العلم، ودرجتهم في طلب هذا العلم. فإن المسلمين في جميع بلادهم سلفا وخلفا يتفرقون من جهة طلبهم للعلم الشرعي عموما. فإذا كانوا يتعلمون العلم الشرعي أو ومنها فإذا كانوا يتعلمون العلوم الشرعية وبينها النحو، فستجد بعضهم يبتدئ في تعلمه، وبعضهم قد ابتدأ وتقدم قليلا، وبعضهم قد بلغ في تعلمه أي النحو شأوا لا بأس به. إذن فينقسم الطلبة بهذا الكلام أو من هذا الكلام إلى ثلاث طبقات: طبقة المبتدئين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المنتهين. أما الطبقة الأولى وهي طبقة المبتدئين، فإنهم لدراستهم لهذا الفن يجب أن يبتدئوا بقراءة كتاب مختصر في الفن، مختصر نظرا لمستواهم أو لدرجتهم، فيقرؤون كتابا يناسب مستواهم من الكتب المختصرة. وهذه الكتب المختصرة كثيرة ومختلفة من ناحية معالجة المؤلفين للمسائل المسوقة في هذا المختصر. وهذا سبحان الله تجد العلماء هكذا، فمنهم من تكون معالجته للكتاب أو للمسائل في الكتاب المختصر تكون معالجته معالجة جيدة واضحة مناسبة لعقل المبتدئ ومنهم من لا يكون كذلك ويتفاوت على كل حال. فمن الكتب المختصرة على هذا لعلم النحو كتاب المقدمة الآجرومية لمحمد الصنهاجي. فهذا الكتاب مختصر جيد، عالج الأصول المتفق عليها في هذا العلم، فبدأه بتعريف الكلام وهذا شيء جيد، ثم ذكر عناوين لأبواب في الكتاب تدل على المعاني النحوية الإصطلاحية التي تقدمت الإشارة إليها، كأن يقول باب الفاعل، باب النائب الفاعل، باب المفعول به، أو باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهكذا. أيوة. وذكر كذلك المرفوعات، ويذكر ما يكون في هذا الباب، باب المرفوعات مما يرفع، كما تقدمت الإشارة إلى بعض المرفوعات آلفا، ويذكر المنصوبات، باب المنصوبات، فيأتي بمثل المفعول به أو الظرف أو الحال وما أشبه ذلك، رأي أو المفعول المطلق، ثم يأتي لباب المجرورات. ف ويذكر الحروف الجارة ويذكر الإضافة وهكذا. باختصار جيد يضع اللبنات الأول للسالك في دراسة هذا العلم. فهذا من المختصرات الجيدة. وكتاب مبارك شرح كثيرا ونظم كذلك كثيرا. ومن المختصرات على كل حال كتاب شذور النضار وتحفة الصغار وكذا، لكن شذور النضار هذا بداية اسمه، هذا أيضا من الكتب المختصرة لكنه أوسع، وطريقة معالجته طريقة فيها اعتلاء أو علو بقلة على مستوى المبتدئ، وإن كان يقال مختصر رأيت هو مختصر من جهة حجمه ومن جهة المسائل التي فيها، لكن فيها نوع من العلو على مستوى المبتدئ. وأما الكتاب الأول فهذا لكون مباركا له منظومات كثيرة وشروح لهذه المنظومات، فهذا كتاب ننوه به للمبتدئ. ومن الكتب، ثم ننتقل للكتب المتوسطة للمتوسطين. من هذه الكتب المتوسطة للمتوسطين كتاب يسمى متممة الآج الرومية، كانوا تكملة لما تقدم، يتمم مسائله، يتممها ناقلا لما تمم به الآج الرومية من مثل قطر الندى، لا سيما قطر الندى فقد نقل كثيرا من مسائله وكمل به متممة الآج الرومية أو كمل به الآج الرومية. وهذا كتاب متوسط جيد. ومن باب قانون التدرج أن ينتقل المبتدئ من قراءة مختصر الآج الرومية إلى قراءة متممة الآج الرومية، هذا جيد. والمتممة الآج الرومية أيضا شرح، لكنه هو في هو متن، لكن متنه يكفي إذا شرح للطالب، إذا شرحه من يدرسه أو من يقرئه الكتاب هذا يكفي. ومن الكتب المتوسطة أيضا لكنه أرفع شأنا من متممة الآج الرومية كتاب قطر الندى وبدل الصدى لابن هشام الأنصاري، وهو كتاب مشروح شرحه نفس الشيخ هذا وهو ابن هشام، وعليه وقد نظم أيضا وشرح وشرحه غير ابن هشام. فهذا من الكتب المتوسطة لمن توسط في الطلب لفن النحو. ومن الكتب المتوسطة كتاب شذور الذهب لابن هشام أيضا الأنصاري، هذا من الكتب المتوسطة، إلا أن هناك فرقا بينه وبين قطر الندى من جهة أن تأصيل القواعد العلمية في قطر الندى أجود منه في شذور الذهب، لكن ميزة شذور الذهب اعتناء المؤلف بالإعراب، فما يأتي به من الأمثلة والشواهد في شذور الذهب يتعرض لإعرابه، كانوا يدربه على الإعراب إذا انتقل من القطر، كأن ابن هشام أقول صنيعه دل على هذا وإن لم يكن قد صرح به فإنه في القطر إنما يبين القواعد والأمثلة ويذكر الأمثلة ولا يعرف، لكن إذا قرأت القطر وعرفته ثم انتقلت إلى الشذور فإنه يدربك على الإعراب، لأنك في هذه الحالة أي في حالة بلوغك إلى شذور الذهب أمكنك أن تعرف أو أن تتدرب على الإعراب بالعمل، هكذا تعمل أو تعبل ذهنك في الإعراب فتعرف، فأكرم الإعراب كثيرا، وهذا نافع لطالب العلم في هذه المرحلة. ومن الكتب المتوسطة الأنموذج للزمخشري، ولا أذكر له شرحا، وله كذلك للزمخشري المفصل، هذا يعتبر من الكتب المتوسطة لكنهما في درجتهما هما أعلى مما تقدم ذكره من شذور الذهب ومن القطر في الدرجة. فالمفصل كذلك، المفصل هذا شأنه، وهو يعتبر الكتب المتوسطة، كما سبقا قلت لكم بأن هذه الكتب في جميع المراحل سواء كان مختصرا أو متوسطا أو للمنتهين فتجدها تتفاوت، ويختلف كتاب من كتاب عن كتاب من جهة الدرجة أو من جهة الزيادة في المسائل وما إلى ذلك. إذن فهذان الكتابان للزمخشري أعلى درجة من القطر ومن الشذور، وقد شرها المفصل، ويدل على أنه أعلى درجة من الكتابين السابقين شذور الذهب وقطر الندى، أن شرحه لابن يعيش النحوي الدمشقي الشامي قديما له عليه شرح من أجود الشروح أو من أحسن الشروح للمتون في بابه، لا سيما في باب النحو، فهو شرعه في 10 أجزاء، وهي 10 أجزاء ضخام كباب، رأيت فيه فوائد جمة، فيه فوائد جمة على التحقيق. وهذا الكتاب لسعته تجد بعض العلماء المتأخرين الجيدين في النحو كمحي الدين محمد محي الدين عبد الحميد المصري تتبع هذا الكتاب، هذا الشرح للمفصل، تتبعه بتعليقات جيدة، يعرف فضل الرجل من هذه التعليقات أو البيان لما في هذا الشرح لابن يعيش على المفصل. هذا بعض الكتب المتوسطة. وهناك كتب أخرى، فهذا بعضها. ومن الكتب المنتهية أو المطولة كما يقال، أي من الكتاب الذي يكون مطولا وفي الرتبة الثالثة بعد الرتبتين الاختصار والتوسط، كتاب ابن مالك يعتبر من الكتب المطولة لكنه بإيجاز في التطويل، وهو كتاب شرح وهو جيد لأن الرجل وفق فيه إلى وضعه وضعا جيدا بحيث إن القارئ لهذا الكتاب بعد أن مضى الكتب التي تقدم ذكره في المرحلة الأولى المختصة في مرحلة الاختصار وفي مرحلة التوسط، إذا قرأ مثل هذا الكتاب الألفية فقد يكفيه لمن أراد أن ينتقل أو يعتني بعلم آخر، يقال قد يكفيه، لكن ليس معنى ذلك أنه عرف جميع مسائل النحو، لا رأيت، لكنه مفيد كافي إن شاء، لكنها مفيدة كافية إن شاء الله. ومن الكتب المطولة كتابه الكبير في النحو، وهو تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، هذا نثر وهو كتاب حسن جدا من جهة أسلوبه ومن جهة احتوائه على أصول ومسائل كثيرة جدا من مسائل النحو، واعتنى العلماء بشرحه كما اعتنوا بشرح ألفيته، اعتنوا بشرحه، وعلى هذا الكتاب شروح منها تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ومنها تعليق الفرائض على تسهيل الفوائد لأبي بكر الدماميري. هذا من أوضح أو من أحسن الشروح، وكذلك شرحه الإمام ابن عقيل وسمى شرحه المساعد على تسهيل الفوائد، لعله فيه 5 أو 4 أجزاء رأيت، وشرحه غير هؤلاء أو غير هذين، وابن مالك نفسه شرحه رحمهم الله، حياتهم كانت علمية فقط، ولذلك هذه الأعمال الجسام لا يمكن صدورها إلا من وضعهم في العلم، شرحه ابن مالك نفسه وهكذا. ومن الكتب المطولة أيضا كتاب الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة، هذا للشيخ مشايخنا في قطر شنقيط من مدة طويلة، ما أدري من كم قرون هو ذهب. هذا الكتاب عبارة عن تسهيل الفوائد لابن مالك، نظم المختار بن بونا تسهيل الفوائد أو مسائل بتسهيل الفوائد، وضم تلك المسائل منظومة، ضمها إلى ألفية ابن مالك، فكأن الكتاب هذا من علوم ابن مالك ليس غير، الألفية ابن مالك ألفه مباشرة، وهذه زيادات من تسهيله، فكان ابن مالك كان عمدة له في الحقيقة في علم النحو، رأيت، فبلغ ألفي بيت، وهذا الكتاب على كل حال جيد، لكن هذا ما شرح الشرح هكذا إلا كما يقال طرر تعليقات المسائل الهامش حسب عادتهم هنالك، فطرر أي علق تعليقات على كلمات في هذا الكتاب أي في الألفي بيت هذين، بيان وإشارة إلى بعض المسائل لبعض المسائل في هذه الأبيات. هذا هو الشرح المعروف فيه، وما طبع حسب علمي ما طبع طبعا جيدا حسب علمي، إلا أعرف طبعة له عرفت الكتاب بهذه الطبعة، وهي الطبعة الأولى لهذا الكتاب بمصر سنة 1328 كذا، 1328 هجرية. نعم. هذه الطبعة، سبحان الله، هذه الطبعة ما الذين طبعوه طبع في مصر أول مرة، أرسلوا به من هنالك من شنقيط إلى مصر، وطبع أول طبعة، حتى ما عليه الاسم الذي وضعه نفس المختار، بل عليه اسم آخر سموه ألفية الإمام العالم العلامة المختار بن بونة، ممزوجة في ألفية إمام النحاة ابن مالك مثلا، هكذا لتتميم مسائلها، لشرح مسائلها لتكميلها ولشرح مسائلها وتكميلها. هذا الاسم وضعه هؤلاء الذين طبعوه في مصر، وليس بوضع المؤلف الأصل. فهذه الطبعة الأولى أهدى لي هذه النسخة التي أهدى لي منه النسخة أحد مشايخنا هنا من شيوخ الملازمة والسماع، من شيوخ الملازمة لأخذ الفنون من العلوم، لأخذ المتون في العلوم، وهو شيخنا محمد المختار ابن أحمد مزيد الرشيدي الزكني الشنقيطي، أنه المبرة الإلهية لكشف أسرار السنن الصغرى النسائية. هذا الرجل رحمه الله جاءت المنازة، وإن كان ذكره ليس في موضوع هذا المدخل، لكن شيء بشيء يذكر، هو الذي أهدى لي هذا الكتاب. أنا سألته في عند ملازمتي له، سألته في البيت، في بيتي باب الكومة، كان في باب الكومة، فقلت له سألتني هذا الكتاب، فقال لي كيف عرفته؟ قلت أعرفه، قال عندي. قلت تسمح لي أخذه وطالع فيه وأرد لك؟ قال طالع. رحم الله الشيخ. فلما رجعت إليه وقلت له انتهيت من النظر في التصفح هكذا، فقال له خذه هدية لك. هذه الطبعة محل الشاهد ناقصة جدا بطررها، وأتى شيخنا الآخر أحمد محمد حامد الحسن الشنقيطي بكم نسخ مخطوطة، النسخ هذه العدد 3 نسخ أو نسخة ثانية بالتأكيد. هذه النسختان من جزئين، مع أن النسخة المطبوعة في مصر قديما من جزء واحد ناقص جدا. فلما أتى ذاك شيخنا أحمد بنسختين هما من جزئين، كل نسخة من جزئين، نسختين مختلفتين لكن كل منهما من جزئين. قلت سبحان الله، وهذا بعد وفاة المختار أو قبل وفاته بقليل. فعلى كل حال هذا الكتاب من الجامع بين التفسير والخلاصة من الكتب المطولة، هذا المقصود هذا. ومن الكتب المطولة أيضا كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي، وكذلك من الكتب المطولة الأصول في النحو لأبي بكر بن سراج من 3 أجزاء، وكتاب ارتشاف الضرب لأبي حيان من 4 أو 5 أجزاء. ومن الكتب المطولة كتاب سيبويه وهو ملتقى الأبحر. ملتقى الأبحر الكتب النحوية بعد سيبوي تنصب في بحر كتاب السيبوي للتحقيق، وهذا بإجماع العلماء سابقا على هذا، لأنه أكبر كتاب في علم النحو، وشرح أيضا شروحا. من أشهر الشروح شرح السيرافي، من أشهر الشروح شرح السيرافي، وكذلك شرح علي بن صفار البطليوسي الأندلسي، وأيضا شرح الكتاب، لا أدري كم جزءا وصل، لكن طبع منه جزءان في المدينة النبوية هنا، لعله فيه إيش في المكتبة هنا طبع فيه جزءان فقط، لكن أكثر من جزئين. وكذلك شرح السيرافي أكثر من لا أدري كم العدد من هذا الجزء. فهذه بعض كتب النحو المختصرة منها والمتوسطة والمطولة. وبعد ذلك التدرج هذا في قراءة هذا التدرج يكون بقراءة هذه الكتب. إذا كنت مبتدئا ابدأ بكتاب مختصر، ثم إذا انتهيت من ذلك انتقل إلى كتاب المتوسط لأنك ارتقيت إلى درجة التوسط، وإذا انتهيت من ذلك ارتقي إلى درجة التطويل في التطويل فتقرأ كتابا مطولا وهكذا. لكن الطالب عند قراءة هذه الكتب وهي متون فينبغي أن يعرف المتن أولا ويضبطه ضبطا، ولو استطاع أن يحفظ المتن فليحفظ. وهذا في الحقيقة هي الطريقة المثلى الذي كان يمشي عليها المتقدمون السلف، لأنهم كانوا يتعلمون العلم للعلم لأن يعرف، لأن فالطريقة التي بها يعرف الكتاب أو العلم فإنه يقرأ الكتاب في هذا العلم بطريقة متقنة بحفظ وفهم، والحفظ والفهم دعامة العلم كما ذكره العلماء. العلم قائم على الدعامتين حفظ وفهم. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كثيرا. خير شيخنا على ما قدمتم وبارك فيكم وفي علمكم، وأجزى الله لكم المثوبة والأجر. نستعرض شيخنا سؤال جد.
الله هي أفضل طريقة لتقويم اللسان من اللحن في القراءة والكلام، وجزاكم الله خير.
الطريقة المثلى هو الذي كنا نبينه الآن. الطريقة المثلى هو قراءة النحو، كتب النحو مثلا كما كان الدرس على كما كنا نتحدث على ذلك. فإذا قرأ كتابا وهو في البداية يحاول تطبيق ما في هذا الكتاب المختصر على الكلام، لا سيما إذا كان يقرأ الكتاب مع زميل له يشتركان في قراءة الكتاب، فيحاول بعد انتهائهم من قراءة الكتاب أو من أخذ الدرس بعد كل درس أن يتطارح ويتساءل وأن يراجع الكتاب باللغة العربية الفصحى على المقدار الذي عندهما. رأيت يفعل هكذا حتى ينتهي من قراءة المختصر. وإذا انتقل الكتاب المتوسط يطبق هكذا، لكن لو إذا وصل الكتاب المتوسط فمن الطرق لتقويض اللسان أن يقرأ بعض كتب الأدب كما يقال، كتب الأدب من نثر وشعر، ويحاول تطبيق ما قرأه من القواعد على ما يقرأه من هذه الكتب، يجرب تحصيله النحوي على ما يقرأه من هذه الكتب، لكنه في الحقيقة سيجد أمامه في هذه الكتب ما لم يصل إليه علمه وتحصيله النحوي إلى معرفته، قد يكون، لكن يشهد أن يطبق ما عنده من علم على ما سيقرأه في هذه الكتب. فمثلا عندك الآن كتاب الكامل للمبرد، أنا بهذا مجرد مثال، يقرأه وهو نثر ويجرب ويمتحن ذهنه في تطبيقه لمعلوماته النحوية المقروءة على ما في كتاب الكامل مثلا، وهكذا. هذه الطريقة من بداية لقراءة هذه الكتب، من بدايته لقراءة هذه الكتب يطبق هكذا، يتكلم مع الزملاء عند المراجعة بالكلام الفصيح، لأنه تعلم النحو، فعند مراجعة كتاب النحو كن فصيحا. أما إذا قرأت الكتاب وهو النحو وأردت أن تراجعه مع زميلك تراجع بالعامية، ما هذا يا هذا؟
تخريب.
هذا تخريب، ما تصل للتطبيق، سبحان الله. وهكذا هذا ما يظهر والله أعلم.
هذا كذلك شيخنا يقول، وإن كان تقدم شيء منها، يقول أحسن الله إليكم، ماذا تنصحوننا بالنسبة لحفظ المتون؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للحفظ،
أنصحكم بحفظ المتون، تقدمت الإشارة إلى هذا، من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون، لأن المتون عبارة عن قواعد، عن قواعد في كل فن، فالمتون في علم النحو عبارة عن قواعد نحوية. ما انظروا مثلا إلى كتاب، إلى كلام صاحب الجرومي في بداية الكتاب، ماذا قال؟ قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه قاعدة، فإذا حفظت هذه القاعدة واحتجت إليه إلى معناه فيما بعد تجده ماثلا بين يديك أو نصب عينيك، وهكذا. إذن فليحفظ، كلما استطاع أن يحفظ فليحفظ. أولا المتون والتي هي قواعد، وثانيا الشواهد لهذه المتون بقواعدها، لأن هذه الشواهد أدلة. إذن فإذا عرفت القاعدة، إذن فالدليل على هذه القاعدة من كلام العرب يستحسن أو احفظه تكملة لما قرأته من القاعدة. إذن فاحفظ كما قال بعض، فاحفظ فكل حافظ إمام بقدر الطاقة. نعم.
هذا لعله آخر سؤال شيخنا، يقول حفظكم الرحمن: هل ينصح بتعدد الشروح في المتن الواحد، أم الأفضل اعتماد شرح واحد ثم الانتقال إلى المتن الذي بعده مباشرة؟
نعم، هنا يختار له أحسن وأضبط الشروح، لأني سبق لنا شرط بأن واضع المتون يختلفون من جهة الأسلوب، فتجد معالجة بعض العلماء للمتن معالجة جيدة. إذن فهكذا الشروح للمتون، فتجد بعض الشروح جيدة، إذن فتختار الشرح الجيد الذي يناسب مستواك مع جودته وتكتفي به وتترك بقية الشروح. نعم، من الممكن أن ترجع لبقية الشروح أحيانا إذا لم تجد كفاية في شرحك هذا في بعض المسائل، فقد تجد تكملة له في شرح آخر مثلا، وإلا اكتفي
بالشرح الجيد الذي يناسب مستواك. والأصل أن لا تكثر من الشروح، أو لا يكون الشرح كثيرا للمتن عند تحصيلك للمتن، لأن هذا على ذهنك، فاكتفي بالشرح الجيد المتوسط الذي فيه بيان ما في المتن تماما، اكتفي بهذا أولا وهكذا. نعم
شيخانا، وهذا وبه نختم فيما يتعلق يعني بالدراسة على شيخ أو على الكتب. يقول: هل نستطيع تعلم قواعد اللغة العربية على رجل من عوام الناس غير سلفي، علما أنه لا يوجد بيننا طالب علم، أم نكتفي بشروح العلماء عن طريق السمع وقراءة شروحهم؟ بارك الله فيك.
إيش أيضاً إيش الأول؟ هل نكتفي؟
هل نستطيع تعلم قواعد اللغة على رجل من عوام الناس؟
من عوام الناس
غير سلفي، علما أنه لا يوجد بيننا طالب علم، أم نكتفي بشروح أهل العلم عن طريق السمع قراءة الشروح؟
قوله من إيش؟ من رجل من عوام الناس غير سلفي. قوله من عوام الناس غير سلفي، أولا من عوام الناس ماذا يقصد به؟ ما المراد بعوام الناس؟ هل معناه أنه ليس متعلما؟ ما أدري، لابد يبين المراد بالعوام. هل يقصد أنه من الناس لكن معلم؟ إذن فلا يقول من عوام، لكن يقول لو هذا الرجل متعلم عنده دراية بهذا الفن أو بالعلم هذا الذي تريده، إلا أنه ليس بسلفي. هذا كلامه. أيضا قوله ليس بسلفي، هذا أيضا ليس بمانع أن يأخذ عنه العلم الذي يريده إذا لم يجد غيره في بلده، لا مانع أن يأخذ منه هذا العلم مع الحذر إن أمكن، وهذا لابد منه، مع الحذر مما قد يدخل عليهم من المسائل العقدية عن طريق هذا العلم، لكنه هو العربية، هي العلم هذا العربية النحو مثلا. إلا أن بعض العلماء لقوتهم، وهو ليس بسلفي كما يقول السائل، فقد يدخل في أثناء الشرح أو عند الشرح يشرح شرحا يتعمد في إدخال مسألة عقدية أشعرية مثلا أو اعتزالية، وقد لا يتعمد لكن يأتي اللسان هكذا. أيوة، فهذا مثل هذا ينبغي الانتباه له فقط. فإذا لم يجد الله هو فليتعلم عليه ويحذر، يحاول يحذر، وإذا لم يستطع أن يحذر ووجد منه ما ليس بجيد من الاعتقاد وكذا فليتركه ويقرأ على غيره أو يتركه.
كذلك إذا كان المبتدئ لا يميز شيخنا.
أيوة، والمبتدئ إذا كان لا يميز بين ذا وذاك، بين من هو جيد.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مفيض النعم ومبيد النقم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد البليغ المفصح بجوامع الكلم، وعلى آله وصحبه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم إحياء الله سبحانه للرمم. أما بعد، فها أنا ذا شارع فيما لددت له فانتدبت، مستعينا بالله الذي عليه أتكل، وهو نعم المولى ونعم النصير. فأقول مدخل إلى علم النحو، مدخل إلى علم النحو، مدخل عام هي الحاجة إلى تعلم اللغة. فاعلموا أولاً أن هذا المدح أن العلم أو أن لعلم النحو مدخلا أوليا عاما موجزا هو الحاجة إلى تعلم اللغة العربية بالنية معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله لنا فهو دين علم ثم عمل إذ لا تفعل عبادة إلا بعد معرفة كيفيتها وما يترتب على ذلك من أمور في الشرع والنحو من علوم هذه اللغة بل هو أحد علوم لغوية ثلاثة يرتكز عليها الكلام العربي كله وهي علم المفردات هذا الأول والثاني علم الصرف والثالث علم النحو بهذا الترتيب للرتبة لرتبة كل من هذه العلوم الثلاثة فهذه الثلاثة ركائز بقية علوم اللغة وعلوم الشرع قاطبة أهمية علم النحو أهمية علم النحو تتجلى في ربط الكلمة بأختها في الكلام ربطا معروفا للعرب الفصحاء في الكلام يبين هذا الربط المراد الجديد من كل كلمة في هذا الكلام بعد معرفة معاني مجرد الكلمات قبل تركيبها ثم توضع حركة في آخر كل كلمة تكون دليلا على هذا الربط الذي يحقق بالمعاني النحوية فمن المعاني النحوية الاصطلاحية لربط كلمة بأخرى في الكلام الفاعلية في نحو قولك كتب محمد فهذا كلام مركب من كلمتين الأولى فعل هو كتب والثانية اسم هو محمد ربطت الأولى بالثانية برباط يسمى في الاصطلاح الإسناد أي أسند الفعل وهو حدث إلى محدثه الذي هو الفاعل محمد ثم توضع ضمة على آخر محمد للدلالة على كونه فاعلا على ما هو المنقول في كلام العرب لكل فاعل فالكلام في اللغة لا يكون كلاما إلا وهو مصمم مؤسس على مسند ومسند إليه وقد يتعلق منهما أشياء تكميلية توضيحية حسب المقام والمثال على ذلك قولك خرج محمد من قاعة الاختبار فرحا مسرورا لشعوره بالنجاح تلاحظون أن خرج محمد والمسند بالمسند إليه الأساس للكلام ثم جاء بعدهما من قاعة الاختبار فرحا مسرورا بشعوره بالنجاح، إلا أن ما بعدهما قائم عليهما متعلق بهما. وقد يكون الربط بإسناد الفعل المبني للمجهول إلى النائب عن الفاعل على معنى النيابة عن الفاعل في المسند إليه، نحو قولك فهم الدرس، فتدل الضمة في آخر الدرس على المعنى النيابي وعلى حصول الربط بين الفعل فهم والاسم الدرس الذي هو النائب عن الفاعل. ويكون الربط أيضا بإسناد الخبر إلى المبتدأ في نحو قولك الله أكبر، فالله ابتدأ به الكلام للإخبار عنه بخبر هو أكبر، وهو أي هذا الخبر حكم على المبتدأ بالأكبرية، فتضع ضمة على آخر لفظ الله للدلالة على الابتداء به في الكلام، وتضع ضمة على آخر أكبر للدلالة على أنه خبر، فيتم ربط المسند وهو الخبر بالمبتدأ وهو المسند إليه الله، لأن حكمهما الإعرابية الرفع، فالأول على التحقيق هو الذي عمل الرفع في الثاني، وهذا الأول عمل فيه الرفع الابتداء كما قال ابن مالك في الألفية ورفعوا مبتدأ بالابتداء. هذا يدل على أنه لا بد من عوامل في الكلام العربي، رأيت؟ والعامل في الأصل يتقدم على المعمول، فالله في مثالنا نقول هو مبتدأ مرفوع، ومعنى ذلك أنه لا بد من رافع، لكننا لا نجد رافعا قبل الله ملفوظا، بل يقدر تقديرا يقال الابتداء. إذن فعامل الرفع في المبتدأ مقدر منوي، رأيت؟ أما الخبر فقد عمل فيه المبتدأ، إذن فالمبتدأ يرفع يعمل الرفع في الخبر، رأيت؟ هذا ما عليه العلماء. ثم ننتقل إلى موضوع آخر وهو ثمرة علم النحو. هذه مقدمة لتحصيل كيف تحصل الكلام العربي. الآن ننتقل إلى ثمرة علم النحو. ما هي ثمرة علم النحو؟ الثمرة المقصود بها هي أو الثمرة لعلم النحو صيانة اللسان عن الخطأ عند النطق بالكلام، فيكون الكلام بتطبيقه أي بتطبيق النحو على الكلام يكون صحيحا على نمط ما في الكلام السليقي من الصحة. فالنحو في هذا من باب الشيء بالشيء يذكر أو يشبه، فالنحو في هذا في صون الكلام الخطأ كعلم المنطق من جهة صيانته الفكرة من الخطأ، كما أشار إلى ذلك صاحب متن السلم بقوله: وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فالنحو يعصم القول عن الخطأ، فيكون للكلام بالنحو فيه الدلالة على المعنى الصحيح الدقيق المراد. وإذا خلا النحو من الكلام لم يعصم من الخطأ. وهذه فائدة كبرى من معرفة النحو، وتنبني على هذه الفائدة الكبرى أو المراد بالفائدة الكبرى أن مسألة فقهية وكذلك مسائل أخرى في هذه العلوم الشرعية تنبني على معرفة النحو، على ما في معرفة النحو من فائدة. فهذه المسألة الفقهية التي أريد أن أشير إليها هنا هي أن المصلي إذا غير حركة إعرابية أو بنائية من الفاتحة عند القراءة وتغير المعنى بطلت الركعة التي حصل في فاتحتها هذا التغيير أو تبطل صلاته إن لم يتدارك ويحسن القراءة. وقد تكون الفائدة صغرى فيكون النحو زينة وجمالا للكلام إذا غير المتكلم الحركة الإعرابية ولم يفسد المعنى، لأن هذا قد يحصل، ولم يفسد المعنى وفهم وعلم مراده، هذا قد يحصل. نحو قولك مثلا: حان رجوع الطلاب إلى بيوتهم، برفع الطلاب، وهو مجرور لفظا للإضافة من جهة التحاكم إلى الألفاظ، هنا مجرور، فرفعه إذا رفعه المتكلم فإن هذا فيه شيء في رفعه شيء، ها؟ في رفعه شيء على كل حال، يخدش وجه الأدب، وليس كما لو حصل تغيير في الفاتحة مثلا وتغير المعنى يختلف، فلكل موطن يحصل فيه ما يحصل من التغيير وما يرتب على هذا التغيير. ثم ننتقل إلى موضوع آخر وهو حكم تعلم علم النحو. تقدم ما يدل على مشروعية تعلم اللغة العربية بما فيها النحو لعلة فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على وجهها الديانة، ويتفرع عن هذه المشروعية حكمها، حكم المشروعية. وفي ذلك تفصيل، فيجب تعلم النحو على الشخص إذا انفرد في البلد المسلم، في بلد مسلم مثلا، ولم يوجد غيره يسد فراغ الجهل بالنحو. لكن إذا وجد معه غيره وكثروا، استحب تعلمه وتعلمهم للنحو، فيكون تعلم النحو لهم من فرض الكفاية، كما أنه يكون فرض عين في الحالة الأولى إذا لم يوجد من يعتني بهذا الفن أو بهذا العلم في البلد المسلم إلى شخص واحد، فيكون ما كان فرض كفاية عند وجود غيره يكون عليه فرض عين، يتغير الحكم كما قال القائل في القواعد الفقهية: وذي الكفاية على العين يرد إن كان من به يقوم منفرد، أي منفردا، فوقف عليه على لغة ربيعة. إن فهذا حكم تعلم علم النحو. ثم ننتقل إلى ما بعده من موضوع، وهو نسبة علم النحو. ينسب علم النحو إلى علم اللغة، أي أنه من علم اللغة، ينسب إليه، إلى علم اللغة لوجوده في اللغة في الجاهلية الجهلاء. واللغة بالنية من العلوم الشرعية لمن قصد بمعرفتها معرفة دين الله سبحانه وتعالى المبين في كتابه المنزل للتعبد والإعجاز، فيكون النحو من العلوم الشرعية بهذا الاعتبار. بهذا الاعتبار هو إذن فهو في الأصل ينسب إلى علم اللغة، لكن ينقلب ويكون علم شرعي إذا اتخذ وسيلة لفهم كلام الله وهكذا. وبعد ذلك يأتي التدرج. التدرج في تعلم النحو هذا يشمل، أو على كل حال التدرج في تعلم علم النحو، في تعلم النحو يشمل أو يقصد به المتعلمون لهذا العلم ودرجتهم في طلب هذا العلم. فإن المسلمين في جميع بلادهم سلفا وخلفا يتفرقون من جهة طلبهم للعلم الشرعي عموما. فإذا كانوا يتعلمون العلم الشرعي أو فإذا كانوا يتعلمون العلوم الشرعية وبينها النحو، فستجد بعضهم يبتدئ في تعلمه، وبعضهم قد ابتدأ وتقدم قليلا، وبعضهم قد بلغ في تعلمه أي النحو شأوا لا بأس به. إذن فينقسم الطلبة بهذا الكلام أو من هذا الكلام إلى ثلاث طبقات: طبقة المبتدئين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المنتهين. أما الطبقة الأولى وهي طبقة المبتدئين فإنهم لدراستهم لهذا الفن يجب أن يبتدئوا بقراءة كتاب مختصر في الفن، مختصر نظرا لمستواهم أو لدرجتهم، فيقرؤون كتابا يناسب مستواهم من الكتب المختصرة. وهذه الكتب المختصرة كثيرة ومختلفة من ناحية معالجة المؤلفين للمسائل المسوقة في هذا المختصر. وهذا سبحان الله تجد العلماء هكذا، فمنهم من تكون معالجته للكتاب أو للمسائل في الكتاب المختصر تكون معالجته معالجة جيدة واضحة مناسبة لعقل المبتدئ، ومنهم من لا يكون كذلك ويتفاوتون على كل حال. فمن الكتب المختصرة على هذا لعلم النحو كتاب المقدمة الآجرومية لمحمد الصنهاجي، فهذا الكتاب مختصر جيد، عالج الأصول المتفق عليها في هذا العلم، فبدأه بتعريف الكلام وهذا شيء جيد، ثم ذكر عناوين لأبواب في الكتاب تدل على المعاني النحوية الإصطلاحية التي تقدمت الإشارة إليها، كأن يقول باب الفاعل، باب النائب الفاعل، باب المفعول به، أو باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهكذا. أيوة، وذكر كذلك المرفوعات، ويذكر ما يكون في هذا الباب، باب المرفوعات، مما يرفع، كما تقدمت الإشارة إلى بعض المرفوعات آلفا، ويذكر المنصوبات، باب المنصوبات، فيأتي بمثل المفعول به أو الظرف أو الحال وما أشبه ذلك، رأي أو المفعول المطلق، ثم يأتي لباب المجرورات ويذكر الحروف الجارة ويذكر الإضافة وهكذا، باختصار جيد يضع اللبنات الأول للسالك في دراسة هذا العلم. فهذا من المختصرات الجيدة. وكتاب مبارك شرح كثيرا ونظم كذلك كثيرا. ومن المختصرات على كل حال كتاب شذور النضار وتحفة الصغار وكذا، لكن شذور النضار هذا بداية اسمه، هذا أيضا من الكتب المختصرة لكنه أوسع، وطريقة معالجته طريقة فيها اعتلاء أو علو بقلة على مستوى المبتدئ، وإن كان يقال مختصر، رأيت هو مختصر من جهة حجبه ومن جهة المسائل التي فيها، لكن فيها نوع من العلو على مستوى المبتدئ. وأما الكتاب الأول فهذا لكونه مباركا له منظومات كثيرة وشروح لهذه المنظومات، فهذا كتاب ننوه به للمبتدئ. ومن الكتب، ثم ننتقل للكتب المتوسطة للمتوسطين. من هذه الكتب المتوسطة للمتوسطين كتاب يسمى متممة الآج الرومية، كانوا تكملة لما تقدم، يتمم مسائله، يتممها ناقلا لما تمم به الآج الرومية من مثل قطر الندى، لا سيما قطر الندى، فقد نقل كثيرا من مسائله وكمل به متممة الآج الرومية، أو كمل به الآج الرومية. وهذا كتاب متوسط جيد، ومن باب قانون التدرج أن ينتقل المبتدئ من قراءة مختصر الآج الرومية إلى قراءة متممة الآج الرومية، هذا جيد. والمتممة الآج الرومية أيضا شرح، لكنه هو في هو متن، لكن متنه يكفي إذا شرح للطالب، إذا شرحه من يدرسه أو من يقرئه الكتاب هذا يكفي. ومن الكتب المتوسطة أيضا لكنه أرفع شأنا من متممة الآج الرومية كتاب قطر الندى وبدل الصدى لابن هشام الأنصاري، وهو كتاب مشروح شرعه نفس الشيخ هذا وهو ابن هشام، وعليه وقد نظم أيضا وشرح وشرعه غير ابن هشام. فهذا من الكتب المتوسطة لمن توسط في الطلب لفن النحو. ومن الكتب المتوسطة كتاب شذور الذهب لابن هشام أيضا الأنصاري، هذا من الكتب المتوسطة، إلا أن هناك فرقا بينه وبين قطر الندى من جهة أن تأصيل القواعد العلمية في قطر الندى أجود منه في شذور الذهب، لكن ميزة شذور الذهب اعتناء المؤلف بالإعراب، فما يأتي به من الأمثلة والشواهد في شذور الذهب يتعرض لإعرابه، كانوا يدربه على الإعراب إذا انتقل من القطر، كأن ابن هشام أقول صنيعه دل على هذا، وإن لم يكن قد صرح به فإنه في القطر إنما يبين القواعد والأمثلة ويذكر الأمثلة ولا يعرف، لكن إذا قرأت القطر وعرفته ثم انتقلت إلى الشذور فإنه يدربك على الإعراب، لأنك في هذه الحالة أي في حالة بلوغك إلى شذور الذهب أمكنك أن تعرف أو أن تتدرب على الإعراب بالعمل، هكذا تعمل أو تعبل ذهنك في الإعراب فتعرف، فأكرم الإعراب كثيرا، وهذا نافع للطالب العلم في هذه المرحلة. ومن الكتب المتوسطة الأنموذج للزمخشري، ولا أذكر له شرحا، وله كذلك للزمخشري المفصل، هذا يعتبر من الكتب المتوسطة لكنهما في درجتهما هما أعلى مما تقدم ذكره من شذور الذهب ومن القطر في الدرجة. فالمفصل كذلك، المفصل هذا شأنه، وهو يعتبر الكتب المتوسطة، كما سبقا قلت لكم بأن هذه الكتب في جميع المراحل، سواء كان مختصرا أو متوسطا أو للمنتهين، فتجدها تتفاوت ويختلف كتاب من كتاب عن كتاب من جهة الدرجة أو من جهة الزيادة في المسائل وما إلى ذلك. إذن فهذان الكتابان للزمخشري أعلى درجة من القطر ومن الشذور، وقد شرها المفصل، ويدل على أنه أعلى درجة من الكتابين السابقين شذور الذهب وقطر الندى أن شرحه لابن يعيش النحوي الدمشقي الشامي قديما له عليه شرح من أجود الشروح أو من أحسن الشروح للمتون في بابه، لا سيما في باب النحو، فهو شرعه في 10 أجزاء، وهي 10 أجزاء ضخام كباب، رأيت فيه فوائد جمة، فيه فوائد جمة على التحقيق. وهذا الكتاب لسعته تجد بعض العلماء المتأخرين الجيدين في النحو كمحي الدين محمد محي الدين عبد الحميد المصري تتبع هذا الكتاب، هذا الشرح للمفصل، تتبعه بتعليقات جيدة، يعرف فضل الرجل من هذه التعليقات أو البيان لما في هذا الشرح لابن يعيش على المفصل. هذا بعض الكتب المتوسطة. وهناك كتب أخرى، فهذا بعضها. ومن الكتب المنتهية أو المطولة كما يقال، أي من الكتاب الذي يكون مطولا وفي الرتبة الثالثة بعد الرتبتين الاختصار والتوسط، كتاب ابن مالك يعتبر من الكتب المطولة، لكنه بإيجاز في التطويل، وهو كتاب شرح وهو جيد، لأن الرجل وفق فيه إلى وضعه وضعا جيدا، بحيث إن القارئ لهذا الكتاب بعد أن مضى الكتب التي تقدم ذكره في المرحلة الأولى المختصر في مرحلة الاختصار وفي مرحلة التوسط، إذا قرأ مثل هذا الكتاب الألفية فقد يكفيه لمن أراد أن ينتقل أو يعتني بعلم آخر، يقال قد يكفيه، لكن ليس معنى ذلك أنه عرف جميع مسائل النحو، لا، رأيت، لكنه مفيد كافي إن شاء الله، لكنها مفيدة كافية إن شاء الله. ومن الكتب المطولة كتابه الكبير في النحو، وهو تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، هذا نثر، وهو كتاب حسن جدا من جهة أسلوبه ومن جهة احتوائه على أصول ومسائل كثيرة جدا من مسائل النحو. واعتنى العلماء بشرحه كما اعتنوا بشرح ألفيته اعتنوا بشرحه. وعلى هذا الكتاب شروح منها تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ومنها تعليق الفرائض على تسهيل الفوائد لأبي بكر الدماميري. هذا من أحسن الشروح. وكذلك شرحه الإمام ابن عقيل وسمى شرحه المساعد على تسهيل الفوائد، لعله فيه 5 أو 4 أجزاء. طيب، وشرحه غير هذين. وابن مالك نفسه شرحه رحمهم الله. حياتهم كانت علمية فقط، ولذلك هذه الأعمال الجسام لا يمكن صدورها إلا من وضعهم في العلم. شرحه ابن مالك نفسه. وهكذا، ومن الكتب المطولة أيضا كتاب الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة. هذا للشيخ مشايخنا في قطر شنقيط من مدة طويلة، ما أدري من كم قرون، هو ذهب. هذا الكتاب عبارة عن تسهيل الفوائد لابن مالك، نظم المختار بن بونا تسهيل الفوائد أو مسائل بتسهيل الفوائد، وضم تلك المسائل منظومة ضمها إلى ألفية ابن مالك. فكأن الكتاب هذا من علوم ابن مالك ليس غير. الألفية ابن مالك ألفه مباشرة، وهذه زيادات من تسهيله. فكان ابن مالك كان عمدة له في الحقيقة في علم النحو، رأيت. فبلغ ألفي بيت. وهذا الكتاب على كل حال جيد، لكن هذا ما شرح الشرح هكذا إلا كما يقال طرر، تعليقات المسائل الهامش حسب عادتهم هنالك. فطرر أي علق تعليقات على كلمات في هذا الكتاب، أي في الألفي بيت هذين، بيان وإشارة إلى بعض المسائل فيه، في هذه الأبيات. هذا هو الشرح المعروف فيه، وما طبع حسب علمي ما طبع طبعا جيدا حسب علمي، إلا أعرف طبعة له عرفت الكتاب بهذه الطبعة، وهي الطبعة الأولى لهذا الكتاب بمصر سنة 1328، كذا 1328 هجرية. نعم. هذه الطبعة، سبحان الله، هذه الطبعة ما الذين طبعوه طبع في مصر أول مرة، أرسلوا به من هنالك من شنقيط إلى مصر، وطبع أول طبعة، حتى ما عليه الاسم الذي وضعه نفس المختار، بل عليه اسم آخر سموه ألفية الإمام العالم العلامة المختار بن بونة ممزوجة في ألفية إمام النحاة ابن مالك مثلا، هكذا لتتميم مسائلها، لشرح مسائلها لتكميلها ولشرح مسائلها وتكميلها. هذا الاسم وضعه هؤلاء الذين طبعوه في مصر، وليس بوضع المؤلف الأصل. فهذه الطبعة الأولى أهدى لي هذه النسخة التي أهدى لي منه النسخة أحد مشايخنا هنا من شيوخ الملازمة والسماع، من شيوخ الملازمة لأخذ الفنون من العلوم، لأخذ المتون في العلوم، وهو شيخنا محمد المختار ابن أحمد مزيد الرشيدي الزكني الشنقي، هو المبرة الإلهية لكشف أسرار السنن الصغرى النسائية. هذا الرجل رحمه الله جاءت المنازة، وإن كان ذكره ليس من موضوع هذا المدخل، لكن شيء بشيء يذكر. هو الذي أهدى لي هذا الكتاب. أنا سألته في عند ملازمتي له، سألته في البيت، في بيت باب الكومة، كان في باب الكومة، فقلت له سألتني هذا الكتاب، فقال لي كيف عرفته؟ قلت أعرفه، قال عندي. قلت تسمح لي أخذه هو طالع فيه وأرد لك؟ قال طالع. رحم الله الشيخ. فلما رجعت إليه وقلت له انتهيت من النظر في تصفح هكذا، فقال له خذه هدية لك. هذه الطبعة محل الشاهد ناقصة جدا بطررها، وأتى شيخنا الآخر أحمد محمد حامد الحسن الشنقيطي بكم نسخ مخطوطة، النسخ هذه العدد 3 نسخ أو نسخة ثانية بالتأكيد. هذه النسختان من جزئين، مع أن النسخة المطبوعة في مصر قديما من جزء واحد ناقص جدا. فلما أتى ذاك شيخنا أحمد بنسختين هما من جزئين، كل نسخة من جزئين، نسختين مختلفتين لكن كل منهما من جزئين. قلت سبحان الله، وهذا بعد وفاة المختار أو قبل وفاته بقليل. فعلى كل حال هذا الكتاب من إيش الجامع بين التفسير والخلاصة من الكتب المطولة، هذا المقصود هذا. ومن الكتب المطولة أيضا كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي، وكذلك من الكتب المطولة الأصول في النحو لأبي بكر بن السراج من 3 أجزاء، وكتاب ارتشاف الضرب لأبي حيان من 4 أو 5 أجزاء. ومن الكتب المطولة كتاب سيبويه وهو ملتقى الأبحر، ملتقى الأبحر. الكتب النحوية بعد سيبويه تنصب في بحر كتاب السيبويه للتحقيق، وهذا بإجماع العلماء سابقا على هذا، لأنه أكبر كتاب في علم النحو، وشرح أيضا شروحا من أشهر الشروح شرح السيرافي، من أشهر الشروح شرح السيرافي، وكذلك شرح علي بن صفار البطليوسي الأندلسي، وأيضا شرح الكتاب لا أدري كم جزءا وصل، لكن طبع منه جزئان في المدينة النبوية هنا، لعله فيه إيش؟ في المكتبة هنا طبع فيه جزءان فقط لكن أكثر من جزئين، وكذلك الشرح السيرافي أكثر من لا أدري كم العدد من هذا الجزء. فهذه بعض كتب النحو المختصرة منها والمتوسطة والمطولة. وبعد ذلك التدرج هذا في قراءة هذا التدرج يكون بقراءة هذه الكتب. إذا كنت مبتدئا ابدأ بكتاب مختصر، ثم إذا انتهيت من ذلك انتقل إلى كتاب المتوسط لأنك ارتقيت إلى درجة التوسط، وإذا انتهيت من ذلك ارتقي إلى درجة التطويل في التطويل فتقرأ كتابا مطولا وهكذا. لكن الطالب عند قراءة هذه الكتب وهي متون فينبغي أن يعرف المتن أولا ويضبطه ضبطا، ولو استطاع أن يحفظ المتن فليحفظ. وهذا في الحقيقة هي الطريقة المثلى التي كان يمشي عليها المتقدمون السلف، لأنهم كانوا يتعلمون العلم للعلم لأن يعرف، لأن فالطريقة التي بها يعرف الكتاب أو العلم فإنه يقرأ الكتاب في هذا العلم بطريقة متقنة بحفظ وفهم، والحفظ والفهم دعامة العلم كما ذكره العلماء، العلم قائم على الدعامتين حفظ وفهم. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كثيرا. خير شيخنا وما قدمتم وبارك فيكم وفي علمكم وأجزى الله لكم المثوبة والأجر. نستعرض شيخنا سؤال جد.
الله هي أفضل طريقة لتقويم اللسان من اللحن في القراءة والكلام، وجزاكم الله خير.
الطريقة المثلى هو الذي كنا نبينه الآن. الطريقة المثلى هو قراءة النحو، كتب النحو مثلا كما كان الدرس على كما كنا نتحدث على ذلك. فإذا قرأ كتابا وهو في البداية يحاول تطبيق ما في هذا الكتاب المختصر على الكلام، لا سيما إذا كان يقرأ الكتاب مع زميل له يشتركان في قراءة الكتاب، فيحاول بعد انتهائهم من قراءة الكتاب أو من أخذ الدرس بعد كل درس أن يتطارح ويتساءل وأن يراجع الكتاب باللغة العربية الفصحى على المقدار الذي عندهما، رأيت؟ يفعل هكذا حتى ينتهي من قراءة المختصرة. وإذا انتقل الكتاب المتوسط يطبق هكذا، لكن لو إذا وصل الكتاب المتوسط فمن الطرق لتقويم اللسان أن يقرأ بعض كتب الأدب كما يقال، الكتب الأدب من نثر وشعر، ويحاول تطبيق ما قرأه من القواعد على ما يقرأه من هذه الكتب، يجرب تحصيله النحوي على ما يقرأه من هذه الكتب. لكنه في الحقيقة سيجد أمامه في هذه الكتب ما لم يصل إليه علمه وتحصيله النحوي إلى معرفته، قد يكون، لكن يشهد أن يطبق ما عنده من علم على ما سيقرأه في هذه الكتب. فمثلا عندك الآن كتاب الكامل للمبرد، أنا بهذا مجرد مثال، يقرأه وهو نثر ويجرب ويمتحن ذهنه في تطبيقه لمعلوماته النحوية المقروءة على ما في كتاب الكامل مثلا، وهكذا. هذه الطريقة من بداية لقراءة هذه الكتب من بدايته لقراءة هذه الكتب يطبق هكذا، يتكلم مع الزملاء عند المراجعة بالكلام الفصيح، لأنه تعلم النحو، فعند مراجعة الكتاب النحوي كن فصيحا. أما إذا قرأت الكتاب وهو النحو وأردت أن تراجعه مع زميلك تراجع بالعامية، ما هذا يا هذا؟
تخريب.
هذا تخريب، ما تصل للتطبيق، سبحان الله. وهكذا هذا ما يظهر والله أعلم.
هذا كذلك شيخنا يقول، وإن كان تقدم شيء منها، يقول أحسن الله إليكم، ماذا تنصحوننا بالنسبة لحفظ المتون؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للحفظ،
أنصحكم بحفظ المتون، تقدمت الإشارة إلى هذا، من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون، لأن المتون عبارة عن قواعد، عن قواعد في كل فن، فالمتون في علم النحو عبارة عن قواعد نحوية. ما انظروا مثلا إلى كتاب، إلى كلام صاحب الجرومي في بداية الكتاب، ماذا قال؟ قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه قاعدة، فإذا حفظت هذه القاعدة واحتجت إليه إلى معناه فيما بعد تجده ماثلا بين يديك أو نصب عينيك، وهكذا. إذن فليحفظ، كل ما استطاع أن يحفظ فليحفظ. أولا المتون والتي هي قواعد، وثانيا الشواهد لهذه المتون بقواعدها، لأن هذه الشواهد أدلة. إذن فإذا عرفت القاعدة، إذن فالدليل على هذه القاعدة من كلام العرب يستحسن أو احفظه تكملة لما قرأته من القاعدة. إذن فاحفظ كما قال بعض، فاحفظ فكل حافظ إمام بقدر الطاقة. نعم.
هذا لعله آخر سؤال شيخنا، يقول حفظكم الرحمن: هل ينصح بتعدد الشروح في المتن الواحد، أم الأفضل اعتماد شرح واحد ثم الانتقال إلى المتن الذي بعده مباشرة؟
نعم، هنا يختار له أحسن وأضبط الشروح، لأني سبقنا شرط بأن واضع المتون يختلفون من جهة الأسلوب، فتجد معالجة بعض العلماء للمتن معالجة جيدة. إذن فهكذا الشروح للمتون، فتجد بعض الشروح جيدة، إذن فتختار الشرح الجيد الذي يناسب مستواك مع جودته وتكتفي به وتترك بقية الشروح. نعم، من الممكن أن ترجع لبقية الشروح أحيانا إذا لم تجد كفاية في شرحك هذا في بعض المسائل، فقد تجد تكملة له في شرح آخر مثلا، وإلا اكتفي بالشرح الجيد الذي يناسب مستواك. والأصل أن لا تكثر من الشروح، أو لا يكون الشرح كثيرا للمتن عند تحصيلك للمتن، لأن هذا على ذهنك، فاكتفي بالشرح الجيد المتوسط الذي فيه بيان ما في المتن تماما، اكتفي بهذا أولا. أحسن وهكذا.
أحسن عليك.
نعم
شيخانا، هذا وبه نختم فيما يتعلق عن بالدراسة على شيخ أو على الكتب، يقول: هل نستطيع تعلم قواعد اللغة العربية على رجل من عوام الناس غير سلفي، علما أنه لا يوجد بيننا طالب علم، أم نكتفي بشروح العلماء عن طريق السمع وقراءة شروحهم؟ بارك الله فيك.
إيش أيضاً إيش المال؟ الأول هل نكتفي؟
هل نستطيع تعلم قواعد اللغة على رجل من عوام الناس؟
من عوام الناس
غير سلفي، علما أنه لا يوجد بيننا طالب علم، أم نكتفي بشروح أهل العلم عن طريق السمع قراءة الشروح؟
قوله من إيش؟ من رجل من عوام الناس غير سلفي. قوله من عوام الناس غير سلفي، أولا من عوام الناس ماذا يقصد به؟ ما المراد بعوام الناس؟ هل معناه أنه ليس متعلما؟ ما أدري، لابد يبين المراد بالعوام، هل يقصد أنه من الناس لكن معلم؟ إذن فلا يقول من عوام، لكن يقول لو هذا الرجل متعلم عنده دراية بهذا الفن أو بالعلم هذا الذي تريده، إلا أنه ليس بسلفي، هذا كلامه. أيضا قوله ليس بسلفي هذا أيضا ليس بمانع أن يأخذ عنه العلم الذي يريده إذا لم يجد غيره في بلده، لا مانع أن يأخذ منه هذا العلم مع الحذر إن أمكن، وهذا لابد منه، مع الحذر مما قد يدخل عليهم من المسائل العقدية عن طريق هذا العلم، لكنه هو العربية، هي العلم هذا العربية النحو مثلا، إلا أن بعض العلماء لقوتهم وهو ليس بسلفي كما يقول السائل، فقد يدخل في أثناء الشرح أو عند الشرح يشرح شرحا يتعمد في إدخال مسألة عقدية أشعرية مثلا أو اعتزالية، وقد لا يتعمد لكن يأتي على لسانه هكذا. أيوة، فهذا مثل هذا ينبغي الانتباه له فقط، فإذا لم يجد الله هو فليتعلم عليه ويحذر، يحاول يحذر، وإذا لم يستطع أن يحذر وجد منه ما ليس بجيد من الاعتقاد وكذا فليتركه ويقرأ على غيره أو يتركه.
كذلك إذا كان المبتدئ لا يميز شيخنا.
أيوة، والمبتدئ إذا كان لا يميز بين ذا وذاك، بين من هو جيد